أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من آداب المساجد، وهي آداب عظيمة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، أن يعرفها، أن يتعلمها، أن يعلمها غيره، فهي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحسن الخلق. من هذه الآداب ما ذكرنا أنه يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد. الخصومة بمعنى الاختصام، خاصة بعضهم بعضا، يشكو بعضهم بعضا، يرفعون أصواتهم، لي عندك كذا، هات اللي عليك، هات كذا، ليس مكان ذلك المسجد. كذلك يمنعون من نشد الضالة. نشد الضالة حد ضاع منه حاجة ما يرفعش صوته. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل ذلك وأمر بالدعاء عليه، فلا تعرض نفسك لأن يدعو عليك أحد من المسلمين أو أن يستجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال في الحديث صحيح مسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا، فإن المساجد لم تبنى لها. يبقى اللي لقى ضال أو ضاع منه شيء ما يقفش في نص المسجد يقول ضاع مني كذا، اللي لقى كذا عايز يفعل يخرج خارج المسجد ويقول هذا شيء خارج المسجد وليس بداخل المسجد. أو كما ذكرنا بالأمس إن ممكن لإدارة المسجد في الأوضة لمسؤولين عن إدارة المسجد يحط الحاجة اللي وجدها، واللي في اللي ضاع منه يذهب إلى الغرفة فيسأل عنها بعد ذلك. أيضا في الحديث: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. يبقى لا يجوز البيع في المسجد. يعني إنسان يقول يا فلان عندك كذا بكام، طب اديني كم كيلو اعمل كذا، هذا غير جائز في المسجد. ولكن من الممكن أن إنسان عليه دين للآخر فيجي يقول له خد الدين بتاعك فيعطيه. هنا ما فيش كلام كثير في هذا. إذا كان هذا سيجلي بالكلام الكثير إن لا مش دول أنا عايز أكتر ليا لسه، يبقى لا داعي لها في المسجد. يبقى ما كان أمرا يسيرا إنه سيرد الإنسان شيئا ضاع منه فيعطيه من غير كلام في المسجد جاز، وإلا فليس المسجد محلا لذلك. شوف هنا في الحديث صحيح مسلم من حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد، مع نشد أي رفع صوته، يعني رفع صوته، فقال من دعا إلى الجمل الأحمر. واحد ضاع منه جمل، جمل حاجة كبيرة عندهم، جمل يضيع من الإنسان يطلع بكامل جمل، يعني حاجة 5000 جنيه الجمل. فلما الإنسان يضيع منه جمل يقف في المسجد، من ضاع منه يمكن نقوله معذور، يمكن نقوله، ولكن لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك فقال لا وجدت، لا وجدت، يعني ده عارفين ما يلاقوهوش، لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. إذا كان ده جمل أمال اللي يضيع منه حاجة هايفة ويقف في نص المسجد يقول ضاع مني، هذا لا ينبغي أن يكون. أيضا في الحديث الذي رواه البخاري عن سائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل كان في المسجد. شوفوا هنا قال فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، عمر في المسجد، والسائب بن يزيد برضو في المسجد بعيد شوية عن عمر، ورجلين في آخر المسجد بيزعقوا صوتهم واصل لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوفوا يعني تذكروا وتفكروا في ذلك، لأن بتعملوا كده، بتعملوا اللي بيخطر في باله حاجة يبقى واقف بيصلي الظهر ولا العصر تلاقيه واقف هناك بيكلم يا فلان هات كذا يا فلان اعمل، ويبقى صوتهم عالي ويضحكوا وكهكهوا. منكم مش من حد تاني، من الإخوة الموجودين في المسجد، تأدبوا يا جماعة، تعلموا أدب المسجد. ما تقولش أنا راجل كبير في السن معلش سامحوني واعمل لي، لا مفيش لا كبير ولا صغير، مسجد له أدب، لا ترفع صوتك في بيت الله عز وجل. وأحيانا إذا حد قال لهم يا جماعة الخطوط يقول لك أخي إحنا ماشيين ما خلاص، ويبقى يعني زعلان قوي إنك تنهاره وتنهاه عن ذلك. هذه أدب المسجد. عمر بن الخطاب صوته عالي، صوته عالي، ممكن ينادي السائب بن يزيد تعالى يا سائب روح هات لي الاثنين دول، ولكن عمر أدبه جوه المسجد ما يرفعش صوته. عمل إيه عشان ينادي السائب بن يزيد اللي جنبه؟ خد حصى، حصوة حجرة صغيرة من الأرض، حدف بها السائل. السائل انتبه، بص مين حدفه؟ لقى عمر، عشان عمر ما يرفعش صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اذهب فأتيني بهم، رحت الاثنين اللي هناك دول. جابهم عمر، السائل لعمر، فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ ما يعرفهمش من الغرب عن المسجد، أنتوا مين أنتوا؟ جايين منين؟ قال من أهل الطائف، من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما، كنت هنا من البلد هنعذركم ان انتم من الطائف مش عارفين الادب الاسلامي في ذلك، كنتم هنا كنت ضربتكم او دعتكم ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ادب عمر رضي الله عنه، انه عايز ما نداش حد، تعالى يا ثائب، لا خد حصوه من الارض حدفوا بيها عشان ينتبه ياتي لعمر. امال احنا بقى اللي نيجي في بيت ربنا ويقف واحد من الشباك وينادي على فلان من هنا ونادي على فلان من هنا، واللي عايز حد يدخل ويعمل اذاعات في المسجد؟ هذا ما ينبغيش يا جماعه، هذا لا ينبغي. احيانا بعض الشباب يجتمعوا مع بعض، شله قاعدين مع بعض، شله هنا وشله هنا، اصواتهم مرتفعه، لا يكون في بيت الله عز وجل. بيت الله بيت فيه الملائكه، بيت فيه الاداب الشرعيه، بيت الله. كذلك النساء يوم ما يطلعوا في المسجد في الدور الثاني يدوشوا اللي بيصلوا كلهم بالكلام، قاعدين في الصلاه بالغايه صلاه الشيء لغايه ما يصلوا في وقت الضحى، تلاقي عمالين هات يا رغي وهات يا كلام، يغيروا صلاه الجمعه يتكلمون ويرغوا. هذا لا ينبغي في بيت الله عز وجل. في بيت الله الهدوء، السكينه، الطمأنينه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما بنيت المساجد لما بنيت له لذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. أيضا يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. كان اللي يجيب ابنه في المسجد ويعرف ان ابنه بيعمل دوشه في المسجد، لا ما يجيبوش، ما يجيبوش. لما العيل يبقى يفهم الصلاه، عنده 8 سنين عنده 9 سنين يفهم الصلاه، هاته المسجد وقدمه، ما ترفعش صوتك، ما تجريش رايح جاي في المسجد، ما توسخش حصر المسجد والموكيت بتاع المسجد. نعلم اولادنا الادب عشان لما ينشا ويكبر تفرح بيه، تفرح بادبه انه مؤدب في بيت الله عز وجل، ان المسلمين يتكلمون عنه فلان ده مؤدب، ابوه احسن تربيه، جزاه الله خيرا، رباه في احسن تربيته. ما يقولوا شوفوا قليل الادب، شوفوا كذا، اصل ابوه ما عرفش يربي، اصل ابوه كذا. وهذا يقال، هذا يقال كثيرا، ابوه كان مدلعه، ادي بياخد منه اللي عمله له في يوم من الايام. يقول لنا هنا انه توثيق الحصر في المسجد او مكت المسجد هذا لا يجوز، ونمنع الصبيان ان يفعلون ذلك. وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قبل ذلك، ان هذا من اعظم المنكرات او من عظيم المنكرات، رفع الصبيان اصواتهم في المسجد وتوثيقهم حصر المسجد. الاطفال الصغيرين، يبقى ما جيش ابني وادي له حته حلاوه يقعد في المسجد، تقع على الارض، توسخ الارض بتاعه المسجد، ادي له كوبايه عصير يكبها على ارض المسجد واقول معلش. هذا بيت الله عز وجل، نلتزم بالاداب الشرعيه في بيت الله حتى نؤجر، حتى يبارك لنا في انفسنا وفي اولادنا وفي اموالنا، يبارك لنا بالاداب. والانسان الذي يكون على خلق فيه خلق عظيم، خلق فيه الادب الشرعي، هذا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. يكره ان يتخذ المسجد مكانا لحرفه، ان الانسان حتى لو كانت حرفته بسيطه يقول ما انا الصبح اقعد اخيط وخلاص. هنا يكره ان يكون المسجد لحرفه من الحرف. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، انما هي محدد وظيفه المسجد ايه؟ المسجد تعمل في ايه؟ قال لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. لا يجوز استلقاء النائم في المسجد على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى بحيث تبدو عورته. اذا انسان حب ينام في المسجد ينام في المسجد اذا كان معتكفا او غير ذلك، لكن لا يتخذ المسجد مكانا للنوم، ان واحد جاي يستريح في بيته جاي ينام في المسجد الا المعذور والمضطر، لكن غير ذلك المسجد للصلاة، اللي جاي جاي يصلي. فلو ان انسانا نايم على ظهره رافع احدى رجليه على الاخرى لعل عورته تنكشف بسبب ذلك، لا ما ينبغي ذلك، ليست هذه الهيئه اللي يفعلها الانسان بداخل المسجد. لكن اذا كان مستكرا ووضع احدى رجليه على الاخرى من تعب رجله تعبانه عنده دوالي في رجليه بيريحها، فلا مانع ان يفعل ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره، وهو مستلق مش نايم على ظهره، حط رجل فوق الاخرى حتى لا تبدو عورته. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، انه استلقى على ظهره ووضع احدى رجليه على الاخرى لعله من تعب كان به. ولذلك يقول الحافظ في الفتح والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس. ما يلقش إن يكون واحد ناس قاعدة كلها وهو نايم وحط رجل على رجل وهو نايم، لا ما يلقش. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكان يستريح صلى الله عليه وسلم في وضع ما فيش ناس في المسجد، فيش حد معه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلوات الله وسلامه عليه. كان جلسة المتخشع المخبت المتواضع، يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يكره تشبيك الأصابع في المسجد إلا للحاجة، إنه بيشرح درس علم، يشرح شيء واحتاج للتمثيل، فعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، هذا على وجه التمثيل للبيان. أما الغير ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. يعني شوف، وانت جاي المسجد متوضي عشان تحضر الصلاة، وانت في الطريق انت في صلاة، ما تشبكش صابعك كده وانت ليه؟ لانك في صلاة وانت جاي. يا ترى بالله يعني اذا قال لك ما تشبكش صابعك، تمشي تهزر في الشارع، تمشي تعاكس ده وده وانت ماشي، تمشي تتنطط وتجري وتعمل وتزعج الناس في الشارع؟ ده انت في صلاة. يبقى تأتي الصلاة وانت في وقار، ده نهاك ان تسرع داريا الى الصلاة. قال لك ما تجريش للصلاة وانت جاي في الطريق. يبقى الإنسان وهو جائي إلى المسجد فليأتي بأدب الصلاة لأنه في صلاة وهو في الطريق. يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق. هذا مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسجد لوظائف: ذكر الله وما والاه، يعني ما يتبع ذلك من صلوات وغيرها، الصلاة وذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. عالم يبقى اللي يرفع صوته في المسجد العالم المدرس الذي يعلم الناس، كذلك المتعلم الذي لعله يستفهم عن شيء لم يتضح له مما يقوله الذي يدرس له، يبقى هذا عالم وهذا متعلم فقط، ليس لغيرهم أن يرفع أصواتهم في بيت الله عز وجل. يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا ولكل مقام مقال. إذا كان الإنسان جالس ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة يبقى ينشغل بذكر الله عز وجل. إذا كان في وقت ليس فيه صلاة وانتهى من ذكر الله عز وجل، زي ما كان الصحابة يجلسون في صلاة الصبح، صلونا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة يجلسون يذكرون الله سبحانه لغاية ما طلعت الشمس، مستنين 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، لغاية ما الشمس ترتفع. على ما ترتفع الشمس يقوم يتكلم بعضهم: خلصوا الصلاة الصبح، خلصوا الأذكار، طلعت الشمس الآن، وقت ما فيش فيه صلاة. يوم يتكلم بعضهم مع بعض: يا فلان فكرا ما عملنا كذا، يا فلان كذا. فكانوا يتكلم بعضهم يكلم بعضا، ولكن لم يكونوا يرفعون أصواتهم يزعج بعضهم بعضا، فكانوا يفعلون ذلك. وكان لعل أحدهم يذكر شيئا مما كانوا عليه في الجاهلية مما يعدب منه ويضحك منه، فيضحكون ويتبسم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا جائز في مثل ذلك. إنشاد الشعر في المسجد إذا كان دفاعا عن دين الله عز وجل، مدحا لرب العالمين ولسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وتفهيما للدين، هذا جائز، وقد فعل ذلك حسان في المسجد. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشر الأشعار في المسجد، هذا معناه إذا كانت لا علاقة لها بالدين، أشعار لا علاقة لها بالعلم ولا علاقة لها بالدين، زي ما يعملوا ندوة شعرية: تعالوا هنقولوا شعر نعرف المثل. لا، لم تبنى المساجد لذلك، إنما المساجد لذكر الله، لذكر الله وما والاه، وللصلاة، ولعالم ومتعلم. يسن كنس المسجد وتنظيف المسجد وإزالة ما يرى فيه أن المسلم ينظف بيت الله سبحانه، ولازم نهتم جميعا بذلك. اللي يلاقي حاجة في المسجد، حصى في المسجد، شعر في المسجد، تراب في المسجد، لا، ينظف المسجد. إذا دخلت انظر في خزائك، إذا كان قبل ما تدخل به، وخاصة في الصيف لما يبقى التراب الأرض كثير، أو في الشتاء إذا كان الأرض طين، نص في الحذاء بتاعك، نظف حذائك. راعي وانت بتنظفه خارج المسجد ما تؤذيش بحد من اللي مر. أحيانا بعض الناس يرفع الحذاء عند وشه كده ويقعد يخبط الحذاء، يطلع غبار كثير، اللي داخلين على باب المسجد كلهم يتأذون من ذلك. هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، ولكن اخفض يدك على الأرض وبالراحة ان انت تزيل ما على حذائك من شيء إذا أردت أن تدخل به داخل المسجد، تحطه في المكان اللي له. كذلك نظافة أرض المسجد، نظافة أرض. ما تعتمدش إن في حد بيكن في المسجد وحد بيعمل المسجد، الحد اللي بيكن في المسجد هو واحد أو اثنين في المسجد، هذا عدد قليل، ما يقدرش على إنك الثلاث تضواف في المسجد كل يوم ونظفه، إلا أن نساعده كلنا، ما حدش يرمي حاجة في المسجد، أحيانا البعض يرمي الشيء، وبالمناسبة برضه بشوف بعض إخواننا الأفاضل بيرمي في الشارع نوى البلح اللي بياكله، ما إخوانكم حاطين لكم علبة في المسجد تحطوا فيها الإلحاد، إيه اللزوم إن إحنا نرمي في الشارع؟ حاول نتعلم ما توسخش الشارع، ما تقولش ما هو كده ما هو كده، لا احنا اذا كان الناس تربوا على كده انت لابد يكون في فرق بينك وبين الناس. لا الاخوه عند اذان المغرب كالوا التمر وبنشدات يحدث في الشارع، ما هو اخوانك هيفرشوه بعد كده حفر عشان يصلوا عليه، اللي هيصلي البذره هتيجي في رجله هتيجي في ركبته وهو بيركع تؤذيه وتضايقه، ليه تعمل هذا الشيء؟ فرضنا لا هتؤذيه ولا غيره، ليه؟ ازاله الاذى من الطريق لك فيها اجر. فأنت بتؤذي، أنت بترمي الأذى، إذا كان اللي بيزيل الأذى في الطريق له أجر على ذلك، فالعكس في من يؤذي المسلمين ويضع الأذى في الطريق. عود نفسك وأنت في بيتك ما ترميش زبالة في الشارع، حتى لو كان الجيران بيفعلوا هذا الشيء، إذا بديت أنت بنفسك يمكن يتعلموا في يوم من الأيام ما يرموش الأذى في الشارع، في صناديق مخصوصة لذلك ارمي جوه الصندوق، ما ترميش بره الصندوق، ما ترميش على الارض فيه وتقول ما هي الناس بتفعل ذلك. لو مشينا وراء الناس، الناس بيعملوا تتخرب الدنيا، ولكن لابد، فلولا كان مجموعه من الناس يسنون للناس السنه الحسنه، إماطتك الاذى عن الطريق صدقه، وقد اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث ان الايمان 70 شعبة، 60 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كأن الذي لا يميط الأذى عن الطريق فقد شعبة من شعب الإيمان. الذي لا يميط، شايف قشرة موزة الناس هيتزحلقوا فيها سبها، شايف إزازة في الأرض هتعور اللي يدوس عليها سبها، يبقى هنا الذي يترك ذلك هذا نزع منه جزء من الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، ده اللي سبها في الطريق، ما بالك اللي بيحطها بقى في الطريق، اللي بيرمي الإزاز في الطريق، اللي بيرمي الموز في الطريق، اللي بيرمي ما يؤذي الناس في الطريق. احذروا، لا تؤذوا الناس ولا تؤذوا المسلمين حتى يعطيك الله عز وجل الأرض العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فرأى لخامة في قبلة المصلين، فاحمر وجهه صلوات الله وسلامه عليه، يعني واحد في المسجد تفل في قبلة المسجد، تفل فيها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عودا فحكها صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت امرأة من الأنصار مسحتها، وجاءت بطيب فطيبت مكانها، فمدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. الإنسان الذي يكنس بيت الله سبحانه تبارك وتعالى وينظفه هذا له أجر عظيم عند الله. ويكفي في فضيلته أن امرأة كانت تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقم من القمامة، قمامة بتشيل القمامة من المسجد، تشيل أي شيء يؤذي المصلين. لما ماتت هذه المرأة كأن الناس احتقروها، إن واحدة تكنس المسجد وكده، يعني كأن ما لهاش قيمة عند الناس، فدفنوها من غير ما يؤذنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما افتقدها سأل فين فلانة، قالوا ماتت ودفناها، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينيرها لهم بصلاة عليهم، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فذهب يصلي عليها عند قبرها صلوات الله وسلامه عليه. يصلي عليها ليه هذه المرأة؟ ما كتير ماتوا بالليل ودفنوا وما سألش عنهم، أو لما أخبروه سكت صلى الله عليه وسلم، لكن هذه لها يد، لها يد، لها فضيلة، كانت تكنس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الذي يكنس بيت الله عز وجل، ينظف بيت الله، له فضيلة، يستحق أن يحمد، يستحق أن يصلى عليه إذا مات، يستحق أن يدعى له الذي ينظف بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا من عمار بيت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول جابر إن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما، اللي ماشي في إيده حاجات ممكن يؤذي بها الناس، في المسجد أو في الطريق، أو في الطريق أشياء لها نصول، شايل شوك، شايل حديد، ممكن الحديد يدخل في حد يؤذيه، فليمسك بالنصول بتاعة هذا الحديد حتى لا يؤذي أحدا من الناس وهو يسير أو وهو بداخل المسجد. أيضا من الأداب أنك لو كنت مسافرا أول ما تقدم تأتي لبيت الله عز وجل وتصلي فيه ركعتين، إن استطعت ذلك فهذا خير، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ينبغي للجالس في المسجد لانتظار صلاة أو اشتغال بعلم أو غير ذلك أن ينوي الاعتكاف، كما ذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن الاعتكاف لا حد لأقله، يجوز تعتكف ساعة أو أكثر من ذلك، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، والراجح أنه لا دليل ينص على ذلك، لا دليل يقول هذا يحدد ذلك. الدليل الذي ساقه شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو أن عمر نوى أن يعتكف ليلة، نذر في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وهذا لا يكفي، لا يكفي للتحديد حتى نقول إني ليلة أقل من ليلة، لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو عمر كان نوى ساعة كان حيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل، فكن نقول هو هذا التحديد. الراجح أن مثل هذا لا يثبت بذلك. فإذا جئت للمسجد فيستحب للمسلم أن يكون معتكفا، إذا كان حيعود من الظهر العصر من العصر المغرب يحصل أجر الاعتكاف وأجر انتظار الصلاة. لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانة المسجد، وهذا الذي يتعين الآن في زماننا، أن المساجد إذا فتحت على طول ليل نهار بيدخل فيها الكثير ما لا يصلون، تلاقي مسجد مفتوح يدخل ناس من السوق جايين ويستريح نايم ويأذن الصلاة يروح ماشي ما يصليش. هنا لا، ما يفتحش المسجد لأمثال هؤلاء الذين لا يصلون أصلا، يتاخد دورة المية في المسجد داخل طالع على دورة المية وفي إيده السجارة يدخل بيها، ولو حد قال له السجارة اللي في إيدك يعمل عركة يتعارك بداخل، هذا يمنع، هذا يمنع هذا الإنسان تارك للصلاة داخل يمتهن بيت الله داخل لدورة المية وفي إيده السجارة فيها، هذه ناس قذرة ناس حقيرة، يدخل لبيت الله عز وجل ينتهك حرمة بيت الله، يؤذي الملائكة برائحة السجارة اللي في إيده، وبعدين يقول لك مسجد بيت ربنا أنت مالك أنت مالك. لا، أمثال هؤلاء يمنعون إلا أن يدخل يصلي في بيت الله عز وجل للصلاة، يحترم بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا دخل لبيت الله محترما بيت الله هذا يستحق أن يحترم، أما غير ذلك يمنع، لذلك يجوز غلق أبواب المسجد إذا كان في غير أوقات الصلاة. يكره لداخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتي التحية، صلاة تحية المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث لو كان وحده لا كان دليلا على وجوب تحية المسجد، وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن الراجح لا، أنه هذا الحديث ليس وحده، وإنما جاء معه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أن الله عز وجل قال هن خمس، صلوات الواجبات المفروضات هن خمس وهن خمس، أمضيت فريضتي، خلاص الفريضة خلاص، وخففت عن عبادي فعلى ذلك لا يزاد على هذه الفريضة، فالراجح أن هذه الصلاة سنة وليست فرض. كذلك لما أرسل معاذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم اليمن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع معاذ بعد وفاته، كان أرسله بخمس صلوات اليوم والليلة وأنه لا أكثر من ذلك، فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد أنه لازم صلاة زي صلاة الوتر زي صلاة تحية المسجد، يبقى تحمل على الند أو شدة الاستحباب وليس على الوجوب. أيضا ما ذكرناه قبل ذلك، ينبغي للقاضي ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء، المسجد ليس مكان للقضاء عشان يقعد القاضي والناس يتحاكمون إليه ويقيم الحدود فيه، لا، القاضي له مكان آخر وليس في بيت الله حتى لا ترتفع الأصوات، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.